الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 بعد 100 من الصحيح مسند ما ليس في الصحيحين وهو 5 مسند أبي هريرة رضي الله عنه. قال شيخنا رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء وهو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيد بن الجراح نعم الرجل سيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. قال رحمه الله هذا حديث حسن عبد العزيز وابن محمد دراوردي وقد أخرج الترمذي منه نعم الرجل أبو بكر إلى آخره. وقال هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث سهيل وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو الجبل الذي يسمى الآن بجبل النور على يسار الخارج من مكة إلى الطائف أو على يمين الداخل إلى مكة وهو جبل عال وعر في أعلاه غار حراء الذي كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الليالي ذوات العدد. هو وأبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة أحد العشر المبشرين بالجنة وعمر أبو حفص عمر بن الخطاب الذي عز الله به الإسلام وأهله من المبشرين بالجنة وعثمان بن عفان زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم من المبشرين بالجنة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج بنته من المبشرين بالجنة. وترتيب هؤلاء الأربعة في الذكر على ترتيبهم في الفضيلة وعلى ترتيبهم في الخلافة، وهذا دليل على أن شأن هؤلاء كان على هذا الترتيب يقولونه في كثير من أحوالهم، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة سواء الترتيب في الخلافة أو الترتيب في الفضيلة. وما جاء في أول الأمر من تفضيل علي على عثمان عند بعضهم قد انعقد اتفاق بعده، بل وفي زمن الخلفاء إذ يقول عبد الرحمن بن عوف ما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا. وطلحة هو ابن عبيد الله القرشي أحد العشر المبشرين بالجنة قبل يوم أحد. والزبير هو ابن العوام وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم أحد العشر المبشرين بالجنة. قال فتحركت الصخرة أي اضطربت عن مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ. وعادت الحجر أنه لا يفهم ولا يسمع، ولكن الله عز وجل إذ شاء أن يجعله مريدا جعله. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا، وذكر من شأنه أنه مسح الجدار وعاد كما كان. فما عليك إلا نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أو صديق وهو أبو بكر رضي الله عنه، أو شهيد وهو بقية من ذكر، فكلهم قتل شهيدا. عمر قتله أبو الأولى المجوسي، وعثمان قتله الخوارج، وعلي بن أبي طالب قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وطلحة بن عبيد الله قتله مروان بن الحكم، والزبير بن العوام قتله بن جرموز. قال عنه علي بن أبي طالب بشر قاتل بن صفية بالنار. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان شأنهم جميعا على ما ذكر. وهنيئا لهم الصحبة، ثم هنيئا لهم الشهادة التي شهد لهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لتعجب حين ترى الصم البكم الذين لا يعقلون من الرافضة والباطنية ومن إليهم يطعنون في هذه الزمرة الطيبة وهذه الثلة العظيمة المحبوبة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى صالح المؤمنين في كل زمن وحين. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر، أثنى عليه بحسن خلقه وعظيم إيمانه وعظيم كرمه وشجاعته ومروءته، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان آية في جميع الخلال والصفات الحميدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له أبو بكر: يا رسول الله، هل على أحد من حرج أن يدعى من هذه الأبواب؟ قال: إني لأرجو أن تكون منهم. نعم الرجل عمر بن الخطاب. قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من إقدامه، وعلم من صدقه، وعلم من عظيم شأنه. نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، عامر بن الجراح، أحد العشر المبشرين بالجنة، مات بالطاعون رضي الله عنه بالشام، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. نعم الرجل سيد بن حضير الأنصاري الذي تنزلت السكينة لسماع قراءته بالقرآن، وهو من خيرة الصحابة ومن أئمتهم. نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس خطيب الصحابة، كان دميم الخلقة ولكنه عظيم الخلق، طلبت زوجته الخلع منه لما تقدم ذكره، ومع ذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في صحيح مسلم. نعم الرجل معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الأنصاري، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لما علم من فقهه وعظيم شأنه، مات شهيدا بالطاعون في الشام. وفي فضائله أنه بعث يوم القيامة أمة، يعني أمام العلماء رتوى بحجر، طمي بحجر. نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم لشجاعته وإقدامه وحسن خلقه وغير ذلك مما هو عليه، والحديث يستدل به في باب تعديل الصالحين وتعديل أهل الفضل والثناء على الشخص في وجهه إن أمن افتتانه، وفيه ما عليه الناس من التفاضل في العلم والعمل والخيرية، وفيه ما عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجالسونه ويؤانسونه ويستفيدون منه ويخرجون معه، أنهم على أكمل ما يكون من الحال الإيماني والحال الخلقي إلى غير ذلك مما موطنه كتب الفضائل. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه النسائي وأبو يعلى. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه: من حلف بغير الله فقد أشرك. وجاء عن أبيه رضي الله عنه أنه حلف وقال وأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عن عبد الرحمن بن سمرة: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، إذ أن الناس قد اعتادوا الحلف بآبائهم وأمهاتهم والأنداد الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل، إذ أنهم جعلوا لله أندادا يتقربون إليها وينذرون لها ويذبحون لها، وربما شدوا الرحال إليها، وربما أنزلوا بها الحاجات والفاقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تحلفوا إلا بالله، فكل يمين تعقد بغير اسم الله أو بصفة من صفات الله فلا تلحقها أحكام اليمين المكفرة، بل يلزم صاحبها التوبة إلى الله عز وجل. وما جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله أن أيمان المسلمين ستة، وذكر منها الطلاق والعتاق والحرام ونحو ذلك لا يستقيم القول به، فإنه لا يجوز الحلف بالطلاق ولا بالعتاق ولا بغير ذلك من الأيمان. وأسوأ من ذلك الحلف بالأصنام والأنداد والمقبورين وما يسمونهم بالأولياء، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، والأصل في الحلف بغير الله عز وجل أنه شرك أصغر إلا إذا قارنه تعظيم يخرج المحلوف به إلى مصاف ما يختص بالله عز وجل، فيكون من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولا تحلف إلا بالله، سواء في أيمان على أمر سبق أو فيما يستقبل. وأحكام الأيمان قد يسر الله عز وجل بذكرها في كتاب التبيان في أحكام الأيمان، فمن حلف بالله عز وجل في أمر مستقبل ثم أراد أن يحنث وكان قد عقد يمينه تلزمه الكفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام 3 أيام كما شرع الله عز وجل. وأما اليمين على الشيء الماضي إن كان صادقا فهي يمين مبرة، وإن كان كاذبا فهي يمين غموس، لا كفارة لها إلا التوبة إلى الله عز وجل. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، وهذا لتعظيم جناب الربوبية، لا يجوز أن تحلف بالله كاذبا. ومع ذلك قال ابن مسعود أو غيره، قال عبد الله كما جاء في الأثر، لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله وهو كاذب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الحلف بغير الله عز وجل شرك، والشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس يحتاجون إلى الأيمان لتأكيد أمور أو لنفيها، ولذلك شرعت الأيمان في مواطن كثيرة، في موطن القسامة، في موطن كذلك اللعان، في مواطن كثيرة، فيتعين على الإنسان أن يحلف صادقا، لأنه قدم بين يدي كلامه اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله يحلف بها أنه ما قال أو قال، ما فعل أو فعل، على حسب ما يطلب به، ما يطلب منه. ومن حلف له بالله ينبغي له أن يصدق تعظيما للربوبية، فإن عيسى بن مريم رضي الله عنه وعليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له تسرق؟ قال لا والله، قال آمنت بالله وكذبت عيني. قال أهل العلم وذلك لعظيم تعظيمه لباب الربوبية، ثم تأولوا لذلك الرجل لعله يأخذ من مالها ولغير ذلك، المهم أن عيسى عليه السلام قبل قول الرجل بسبب أنه قدم في يمينه ذكر اسم الله، والله المستعان. قال رحمه الله قال الإمام عبد الله بن ماجه حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني أبي عن جدي قوله عن جدي زيادة من تحفة الأشراف والصحيح عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا وكذا قال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استنى خيرا فاستن به كان له أجره كاملا ومن أجور من استنى به ولا ينقص من أجورهم شيئا ومن استنى سنة سيئة فاستن به فعليه وزرها كاملا ومن أوزار الذين ومن أوزار الذي استنى به ولا ينقص من أوزارهم شيئا هذا حديث حسن على عشرة مسلم حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا عبد الصمد به وهو بسند الإمام أحمد على شرط الشيخين قوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليها أي رأى عليه الحاجة والفقر استدل على ذلك برثة ثيابه وبسوء حاله فقال رجل فحث عليها أي على الصدقة عليه وهذا من الدلالة على الخير والدال على الخير له كأجر فاعله وقد ذم الله عز وجل من لا يحث على الخير بل ذم أكثر من يحث بعدم الخير الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قال رحمه الله قوله فقال رجل عندي كذا وكذا أي من المال أو من الطعام أو من الكسوة فما بقي رجل في المجلس إلا تصدق عليه بما قل أو كثر يعني كل يتصدق بقدر استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأدناهم يقول جزاك الله خير يسر الله أمرك وأما السائل فلا تنهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استنى خيرا فاستن به أي من سن سنة حسنة كما جاء في حديث جرير من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم من أوزارهم شيئا أخرجه مسلم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وهكذا في حديث عقبة بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير له كأجر فاعله فالدلالة على الخير من أهم صفات أهل الاستقامة وأهل الصلاح وهي صفة الأنبياء وصفة المرسلين وصفة العلماء العاملين وفي هذا الحديث بشارة لدعاة السنة من استنى خيرا فاستن به كان له أجره كاملا ومن أجور من استنى به ولا ينقص من أجورهم شيئا من اهتدى على يديك في التوحيد كان لك أجر عظيم من اهتدى على يديك في الصلاة في الزكاة في الذكر في الدعاء في العلم في العمل تؤجر بمثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء وانظروا إلى الصحابة رضي الله عليهم هذا من فضائلهم العظيمة كم في ميزانهم من حسنات من أناس اهتدوا على طريقهم فتحوا الأمصار سطروا القرآن نقلوا السنة علموا العلم فالأمة المحمدية في ميزان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميزان محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك نالوا الدرجات العلية والأماكن الرفيعة لأنهم دعوا إلى الحق وعملوا به وهدى الله عز وجل من شاء من العباد على طريقهم وسيرهم فكل مهتد إلى طريق السنة فهو في صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيفة الصحابة رضي الله عليهم كل مهتد إلى الإسلام الصحيح فهو في ميزانهم قال النووي رحمه الله: هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، سواء كان ذلك الهدى والضلال هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: فعمل بها بعده، معناه إن سنها سواء كان العمل في حياته أو بعد موته، والله أعلم. وهذا حديث عظيم يذكر في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويذكر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويذكر في باب النصيحة، ويذكر في باب العلم، ويذكر في باب العمل، ويذكر في باب المسارعة إلى الخير، ويذكر في أن الناس يقتدي بعضهم ببعض، فمن اقتدى بأهل الخير كان من أهل الخير، ومن اقتدى بأهل الشر والضير كان من أهل الشر والضير، وكل عمله على حسن حاله من سوءه، وكل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم منه أهدى سبيلا. وفي هذا دلالة عظيمة أن الله عز وجل كما قال عن نفسه: ليس بظلام للعبيد، لا ينقص يعني أجر المتبوع لأنه أعطى، لا ينقص أجر التابع لأنه أعطى أجر المتبوع مثله، فكل ينال من الأجر بقدر عمله، هذا عمل ودعا، وذاك عمل فكان له أجر ولمن دعاه أجر. وفي هذا أيضا خطر البدع والمعاصي والسيئات، فمن سنى البدع ناله من الإثم مثل آثام من تبعه من المبتدعين الضالين، وأسوأ منه من سنى الشركيات والبدع والخرافات ممن بنوا القبور وشيدوها وشد الرحال إليها ودعوها من دون الله عز وجل. وفي هذا الحديث فضيلة لأهل السنة والجماعة، إذ أنهم دعاة هدى ودعاة سنة ودعاة خير، وأجورهم عند الله مضاعفة. وفيه ذم لأهل البدعة والشناعة لأنهم دعاة شر وضير، ولذلك زادت أوزارهم وركبتهم، ولا فكاك منها إلا بتوبة نصوحة، لا سيما إذا كان الوزر شركا فإن الله لا يغفره، وما دون ذلك فهو إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن يمت ولم يتب، ومن يتب لذي العطاء، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعطي وإن شاء انتقم، فإن يشاء يمنع وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعطي ويجزل النعم. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الجراح بن مخلد البصري قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خيثمة بن أبي صبرة قال: أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسر لي أبا هريرة، فجلست إليه فقلت له: إني سألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فوفقت لي، فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، جئت ألتمس الخير وأطلبه. قال: أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة، وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعليه، وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وسلمان صاحب الكتابين؟ قال: قتادة والكتابان الإنجيل والفرقان. هذا حديث حسن صحيح. وخيثمة هو ابن عبد الرحمن بن أبي صبرة، نسب إلى جده. الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: قلت الحديث صحيح. وهذه قصة عظيمة. قول خيثمة بن أبي سبرة رحمه الله: أتيت المدينة، أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمها، وأما ما يقوله العامة المدينة المنورة فليس باسم يدل عليه دليل، وإنما هو من إحداث المحدثين من الأتراك العثمانيين ومن إليهم. فإن استدلوا بأن المدينة حين دخلها النبي صلى الله عليه وسلم رأوها أضواء ما كان، قد جاء في نفس الحديث أنها يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت أظلم ما كان، ولكن تسمى المدينة أو تسمى طابة أو طيبة أو تسمى المدينة النبوية أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأسماء الشرعية التي لها معنى صحيح. أما المعاني التي تأتي من قبل الصوفية أو من قبل الرافضة أو من قبل الباطنية، معاني لا يلتفت إليها، قد يكون تحت الأكمة ما تحتها. فمثلا هم يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من نور. يا سبحان الله، ألستم حين تقرؤون السير يبدأ البادئ بذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف، ويذكر أمه ويذكر أخواله ويذكر أعمامه ويذكر من إليه، ثم يأتي هؤلاء ويقولون خلق من نور، الملائكة الذين خلقوا من نور. أما محمد صلى الله عليه وسلم معروف النسب، معروف النسب، وأنه وجد كما يوجد بقية بني آدم. نعم، خلق من ماء دافق، خلق من ماء مهين كما أخبر الله عز وجل. أما هذا القول فهو قول مبتدع، قول ضلالة، نسأل الله السلامة والعافية، حتى وصل الشأن ببعضهم أن ينكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر، بل ويتعجب أن أهل السنة يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر. أليس الله عز وجل يقول قل ما أنا إلا بشر مثلكم، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، ثم يأتي هذا ويزعم أنه ليس بشر. أسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الضلالة. قوله: فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا، فيه أهمية الدعاء. وانظروا إلى السلف حتى في مثل هذه المسائل يدعو الله أن ييسر له جليسا صالحا، أن يعني ييسر له مدخلا كريما، أن ييسر له منزل صدق، أن ييسر له رفقة طيبة. قال: فيسر لي أبا هريرة رضي الله عنه، وهو من خيرة الصحابة وحفاظهم وعلمائهم. قال: فجلست إليه يتعلم من علمه ويستفيد من سمته وشأنه. وأبو هريرة رضي الله عنه كان من عباد الله الذاكرين الشاكرين، من العلماء المبلغين، فلا في الصحابة أكثر منه حديثا. وذكروا في شأنه أنه كان يسبح ويكبر ويهلل في اليوم 12,000 مرة. قال: بديتي، كان يأتي بهذا التسبيح ما إليه بديته، لأن دية المرء 12,000 درهم، فهو يأتي بها تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا لله سبحانه وتعالى. وأيضا بلغ العلم الكثير، ولذلك تبغضه الرافضة وتبغضه الباطنية ويبغضه الملاحدة ويبغضه العلمانيون ويبغضه الحداثيون ويبغضه العصرانيون ويبغضه كل مبطل، لأن ما من باب من أبواب الدين إلا وقد ضرب فيه أبو هريرة رضي الله عنه بعطن. أحاديثه في التوحيد كثيرة، أحاديثه في السنة كثيرة، أحاديثه في الصلاة كثيرة، أحاديثه في الطهارة كثيرة، أحاديثه في الزكاة والصيام والحج كثيرة، أحاديثه في المعاملات كثيرة، أحاديثه في التفسير كثيرة. فما من باب من أبواب العلم إلا ولأبي هريرة رضي الله عنه فيه حظ ونصيب. أحاديثه في فضائل الصحابة كثيرة، التي تضج مضاجع المبتدعين الضالين. له أحاديث في تحريم رفع القبور، له أحاديث في تحريم شد الرحال إلى القبور، له أحاديث في تحريم السحر والشعوذة، له أحاديث في تحريم صور ذوات الأرواح،
له أحاديث في تحريم الحزبية، له أحاديث في تحريم كل باطل، ولذلك يبغضه المبطلون على اختلاف أصنافهم وعلى اختلاف عصورهم وأمصارهم، ولكنه محبوب عند خلص المؤمنين استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين، فاستجاب الله هذه الدعوة. لا يحبه إلا مؤمن، قال أبو هريرة لا يحبني إلا مؤمن، لا يسمع مني مؤمن إلا حبني، فلا يسمع به منافق ولا مبغض إلا كرهه لما هو عليه من العلم والخير. قال: إني سألت الله أن يسر لي جليسا صالحا فوفقت لي. فيه إخبار يعني الشخص الذي تأتيه بمحبتك له وارتياحك له ونحو ذلك مما يدخل السرور على المجالس والمجالس، ومعرفة الفضل لأهله وذويه. وفيه أن الأمر توفيق من الله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، فلولا أن الله وفقنا ما اجتمعنا في مثل هذا المجلس، ولا أحببنا القرآن ولا أحببنا السنة ولا أحببنا العلم ولا أحببنا العمل، ولكن كما قال الله عز وجل: زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فقال لي: ممن أنت؟ فيه سؤال الضيف. وأما ما اعتاده بعض اليمنيين من قولهم: لا يسأل إلا بعد 3 أيام، هذا كلام لا دليل عليه، بل يسأل من أول يوم، فإن كان من سرات القوم يكرم وينزل منزلته، وإن كان من عوام المسلمين يكرم بما هو له أهل. لكن أحيانا ينزل عندك شخص من سرات القوم، من علية القوم، له منزل، وإكرامه يكون دعوة، وإكرامه يكون يعني دلالة على الخير، وإكرامه ربما فيه مصالح شرعية وقدرية، فلذلك تسأل. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل وفد عبد القيس وهكذا. قال: من أهل الكوفة، مدينة في العراق، جئت ألتمس الخير وأطلبه، يعني جاء لطلب العلم، انظر كيف يعبر عنه: جئت لألتمس الخير وأطلبه، لأن العلم خير، العلم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف رضوان الله عليهم، وكله خير لأنه يرشد إلى الخير وسبب لإرضاء الخير وسبب لحصول الخير الدنيوي والأخروي. قال: أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة؟ يعني كنت تطلب العلم هنالك عند علماء على خير. سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، وكان مجاب الدعوة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وله من الفضائل والشمائل ما يجالس لها، حتى أنه رابع أربعة في الإسلام، يعني جاء يومه رابع أربعة في الإسلام، ربع الإسلام، كما يذكر عن نفسه رضي الله عنه. وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعليه، أيضا هذا من أعلم الناس بالقرآن، حتى قال: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان كثير المجالسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يقدم له طهوره للصلاة ويحمل له نعليه وغير ذلك. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن يرفع الستارة، يعني أن يرفع ستارة البيت إذا رآها عبد الله بن مسعود يدخل بدون استئذان لعظيم فضله. حتى قال أبو موسى: مكثنا فترة ما نراه إلا من أهل البيت لكثرة دخوله وخروجه. قال: وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من خيرة الصحابة ومن علمائهم، كان كثير السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما السؤال عما يضر الإنسان، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر وخافت أن يدركني. وصاحب السر أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب العقبة الذين أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره أنهم من أهل النار، وأنه يكون في أكتافهم مثل الدبيبة نار تشتعل لموتهم على النفاق. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: هل أنا منهم؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه، عمار بن ياسر أبو اليقظان رضي الله عنه، يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من الشيطان ومكر الشيطان، قتل رضي الله عنهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفين، وسلمان صاحب الكتابين، سلمان الفارسي الذي عاش دهرا وكان تقيا زكيا، سواء في زمن نصرانيته أو في زمن اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر مجموعة من الصحابة من خيرتهم ومن علمائهم كان بإمكانه أن يستفيد منهم، لكن لا بأس للإنسان أن يرحل إلى بلد يرجو الاستفادة فيها، فقد تبقى في بيتك أو في أسرتك أو في مجتمعك يعني لا تجد وقتا لطلب العلم أو لا تعان على طلب العلم، فإذا رحلت ربما وفقت لنال الخير الكثير. وفيه تزكية أهل الحق والثناء عليهم، وفيه الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، وفيه ما عليه السلف رضوان الله عليهم من محبة العلم والعمل والرحلة من أجل تحصيله. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثني القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك، وهذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عمار بن أكيمة، وقد استقاه ابن معين كما في تهذيب التهذيب، وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن. ثم قال الترمذي: وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقال له حامل الحديث: إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي ألا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وحديث ابن أكيمة عن أبي هريرة أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه. وهذا حديث عظيم يتمسك به من ذهب إلى أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، مستدلين به من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. لكن هذه الرواية تعاد إلى غيرها من الروايات، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه، ثم قال في نفس الحديث: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا النص صريح في وجوب قراءة فاتحة الكتاب على الإمام والمأموم والمنفرد. وقد ألف البخاري رحمه الله كتابا نصر فيه هذا المذهب وبين ما في خلافه من المذاهب. وأما من ذهب إلى حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهو حديث معلول لا تقوم به حجة. والحديث المتفق عليه عن عبادة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وهنا: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. يشترك في هذا جميع المكلفين، مأموما كان أو منفردا كان أو إماما كان. نعم، ولو قدر أنه لا يعلم الفاتحة فقد أرشد إلى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك مما قد ذكر في موطنه في غير ما كتاب. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، الصلوات التي يجهر فيها صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم. وهذا السؤال سؤال إنكار، لأن الإنسان حين يقرأ ويسمع من يقرأ معه أو خلفه وربما جهر بمثل جهره ربما استعجم عليه القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهرن أحدكم على بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. فقال رسول الله: إني أقول ما لي أنازع القرآن، يعني يجد مشقة وثقل عند قراءته. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام الزهري، ليس من كلام الصحابي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينه شيخنا في الحاشية قوله فانتهى الناس إلى آخره من كلام الزهري كما في السنن وجامع الترمذي. قال فما جهر فيه رسول النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي تدعمه الأدلة، ما زالوا على قراءة الفاتحة في الجهرية وفي السرية وفي حال إمامته وفي حال يعني انفراده وفي حال كونه مأموما. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الرد على من استدل بهذا الحديث بما بينه الترمذي رحمه الله، وهو على مذهب شيخه شيخ البخاري، ليس في الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، يعني لا يستدل المستدل بهذا الحديث لأن هناك ما يرد عليه، كما أيضا من يستدل بحديث أبي بكر رضي الله عنه زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الحديث يستدل به من فاتته يعني القراءة الفاتحة خلف الإمام وأدرك بعضهم، قال من أدرك الإمام راكعا لا بأس أن لا يقرأ الفاتحة، وبعضهم يقول من أدركه قائما يتعين عليه الفاتحة إلى غير ذلك. لكن الحديث هذا الصحيح ليس فيه دلالة، ليس فيه دلالة أنه ما قرأ الفاتحة، ولا نستطيع أن نقول فيه دلالة أنه قرأ الفاتحة، لكن عندنا أن الفاتحة قد تكررت من أحاديث أخرى لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. ثم ما الدليل أن الراكع هذا خلف الصف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد السلام وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام بحيث أنه لم يزيد ركعة، ربما زاد ركعة ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف نستدل بحديث قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد لا تعد إلى هذا الفعل؟ هب أن هذه يعني أنه عذر بجهله في هذا الفعل ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إليه، كيف نستدل بما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعود إليه على أن الذي تفوته الفاتحة لا يقرأ الفاتحة؟ وهكذا دعوى الإجماع، دعوى الإجماع غير صحيح، كيف إجماع في أنه لا يقرأ الفاتحة والبخاري عندنا ما ينقض الإجماع؟ وهكذا ارجع إلى ما سطره ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط، كم من الأقوال، أظن 9 أقوال في هذه المسألة، 9 أقوال وأكثر، يذكر عن الصحابة ويذكر عن غير الصحابة، فالمسألة خلافية بين أهل العلم ولا تشديد فيها، من رأى أي مذهب يأخذ به لا إنكار عليه، لكن الذي نرجحه والذي نرى أن الأدلة تدعمه هو تعين قراءة الفاتحة إماما ومأموما ومنفردا، ومن صلى ركعة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق تلزمه أن يأتي بركعة أخرى استأنف فيها أو تكون يعني بدل ما فاته من الركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله أخبرني محمد بن إسماعيل، وهذه المسألة مسألة واسعة، يعني حتى أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى حين خرج حديثها قالوا له وما قولك في حديث وإذا قرأ فأنصتوا، قال ما كل حديث صحيح خرجتها هنا، وذكر أن هذه المسألة مسألة واسعة، لكن أبو هريرة راوي الحديث يعني وهو أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول اقرأ بها في نفسك، لأن التابعي قال له كيف أفعل إذا كنت خلف الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، بل شد عليه بقوله يا فارسي ونحو ذلك من الكلمات، والله أعلم. وقد بوب البخاري على هذا الحديث وتوسع في ذكر الآثار الدالة على تعين قراءة الفاتحة. قال الترمذي رحمه الله أخبرني محمد بن إسماعيل، قال أخبرني إبراهيم بن المنذر، قال أخبرني إسحاق بن جعفر ابن محمد، قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد، قال أخبرني المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قريب حسن، وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. جزا الله شيخنا خير الجزاء، كنت سآتي بهذا الكلام للترمذي في شرحه للحديث، وإذا بشيخنا رحمه الله قد جاء به مفسرا للحديث. وأنا أنصح طالب العلم إذا وجد كلاما للترمذي على حديث من الأحاديث أن يستفيده، لأن الترمذي يلخص المسألة، يلخص المسألة سواء كان ترجيحا أو سواء كان حكما أو غير ذلك. قوله الصوم يوم تصومون أي رمضان، رمضان دخوله بما يجمع عليه الناس، بما يجمع عليه الإمام. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لكن إذا لم يقبل الإمام شهادة الشهود الذين مثلا رأوا الهلال، أو إذا لم يثبت رؤية الهلال، فإن الصوم يوم يصوم إمام المسلمين مع بقية الناس، ما تذهب تصوم وحدك، حتى ولو قدر أن إمام المسلمين كما هو حال بعض الدول الآن ربما يصوم متقدما أو يصوم متأخرا، لا لشيء إلا مخالفة للمملكة العربية السعودية، نقول لمن يصوم في ذلك البلد يلزمك الصيام مع إمامك ومع أهل بلدك الذين شأنهم شأن الإسلام في هذه المنطقة، حتى المسلمون الذين يصومون في الهند أو الذين يصومون في غير ذلك من البلدان يلزمهم يعني شرعا بهذا الحديث أن يصوموا بصيام قومهم، وأن يفطروا بفطر قومهم، وأن يضحوا بأضحى قومهم، لا يكون شأن الواحد أنه مفرد. حتى قال بعض أهل العلم لو رأيت الهلال بعينك ثم ما قبل القاضي شهادتك يلزمك الفطر. وقال بعضهم يصوم في نفسه، يصوم في نفسه، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لو أفطر مع الناس وصام مع الناس أخذا بهذا الحديث. وجاء عن عائشة رضي الله عنها الصوم يوم تصومون، رمضان للجميع، ليس الواحد ولا الاثنين ولا لقرية ولا المدينة، لبلد، لبلد. لو كان شأن المسلمين واحدا لا صاموا جميعا كما هو مذهب الإمام أحمد برؤية الواحد. وبما أن شأن المسلمين قد وقعت الفرقة وصارت كل بلاد لها رئيس ومسؤول، كل بلاد تصوم بصومها وتفطر بفطرها، والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، يعني لا تصوم وحدك ولا تحدث وحدك وتقول أنا رأيت أو أنا أرى أن هذا أحوط نحو ذلك. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا، فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منهم ما تراه حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي، أفمن الكبر ذلك؟ قال لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. هذا حديث صحيح، الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بهذا السند نفسه، الحديث بمسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فإن الله حرم، نعم، دخل النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسن وكذا حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وجاء أيضا من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد تقدم في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين وهو عند أحمد بنحو هذا اللفظ. قوله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا، جميلا في وجهه أو جميلا في ملبسه، جميل يحب الجمال، والناس يتفاوتون في هذا، حتى أن بعضهم يكره أن يشم منه الريح الغير الطيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف. حتى لما قيل له أكلت مغافير أو يعني ذكر له شأن العسل حرم على نفسه العسل بسبب الرائحة التي ذكرت عائشة وحفصة أنها شمتها منه، وهو كان بعيدا عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال، يعني جمال النفس، وأعظمه جمال النفس، جمال القلب، جمال الباطن، ثم لا بأس بجمال الظاهر. وكثير من أحكام الترجيل جعلها الله لجمال الظاهر، مثل يعني قص الشارب، وكذلك العناية بالرأس وترجيل الرأس، وهكذا خضاب اللحية، وهكذا لبس ما البياض من الثياب. كثير من أحكام اللباس والترجل جعلها الله عز وجل لبيان جمال الإنسان. وأعطيت منه ما تراه، فيه تحدث الناس الإنسان بنعمة الله عليه وشكر الله على ذلك، لأن شكرتم لأزيدنكم ولأن كفرتم إن عذابي لشديد، وأما بنعمة ربك فحدث، حتى ما أحب أن يفوقني أحد، يعني مع عدم حسده لهم. أما إذا حسدت وتمنيت زوال النعمة عن غيرك فهذا حسد مذموم، حسد مذموم. وأن الله عز وجل قد نهى عن الحسد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحسد، لكن كونك تحب أن تكون أحسن من غيرك لا بأس من التنافس. إما قال بشراك نعلي، وإما قال بشسع نعلي. ويتعين عليه في مثل هذه الحالة التواضع، ويتعين عليه عدم المخيلة، ويتعين عليه كذلك عدم جر الإزار تحت الكعب. أفهم من الكبر ذلك؟ قال لا، يعني كون الإنسان يحب أن يكون جميلا في هيئته، في لبسته، في مركبه، في بيته، هذا ليس من الكبر. وإنما الناس الآن إذا رأوا واحدا على هيئة الحسنة قالوا هذا متكبر، هذا ما هو كبر. الكبر إذا عرض عليه الكتاب والسنة ردهما. الكبر إذا احتقر الناس ينظر في عطفيه ويرى نفسه رفيعا على الغير، ويحتقر صاحب الطمرين أو صاحب الملابس التي دون ذلك، هذا هو الكبر. أما إذا كان شأنه يتجمل لله عز وجل ولأن الله جميل يحب الجمال لا حرج. ولكن الكبر من بطر الحق، يعني رد الحق وترفع عليه، كما هو حال إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهكذا كثير من الكافرين كان كبرهم بالاستكبار، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا. وغمط الناس، احتقار الناس، إما للباسهم وإما لأنسابهم وإما لصورهم وأشكالهم إلى غير ذلك. لا تحتقر الناس يا أخي، لا تحتقر الغير، كفى بالإثم بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. الله الذي خلقه على هذه الكيفية، والله الذي خلقه من هذا النسب. وأكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا زهير بن حرب أخبرنا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. هذا حديث حسن على شرط مسلم، وهذا حديث عظيم ونص في الباب أنه لا يجوز تشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء. وهكذا من المخنث من الرجال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عليه بالطرد. الرجل يلبس لبسة المرأة، رجل ميزه الله عز وجل بقوله الرجال قوامون على النساء وليس الذكر كالأنثى، ثم يذهب ويلبس لبسة المرأة مما هو من خصائصها، والمرأة تلبس لبسة الرجل مما هو من خصائصه. فلا يجوز لها أن تلبس ما يلبسه الرجال، إنما تلبس ملابس النساء. قال رحمه الله، قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا عبد الواحد بن غياث قال أنبأنا حماد بن سلمة وقال أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قائد خزاعة قال اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا أنصر هداك الله نصرا اعتدى وادعو عباد الله يأتوا مددا. قال البزار لا نعلم رواه إلا حماد بهذا الإسناد. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن. هذا له قصة، فذلك أن قريش أيدت يعني بني بكر حين هجموا على خزاعة وقتلوا منهم، فعند ذلك وقع من قريش نقض العهد، فذهب الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يطلب منه النصرة، لأن خزاعة دخلت تحت صلح النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت تحت شرطه. فعند ذلك جاء مستغيثا بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي حي بين أظهرهم ويطلب منه النصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهنا هو مظلوم فكان من دعوته له: اللهم إني ناشد محمدا وناشده وأسأله حلف أبينا وأبيه الأتلدة، يعني أن يقوم بما وقع فيه الحلف الذي بيننا وبين قريش، حلف بيننا وبينهم يتعين عليه القيام به. انصر هداك الله، وفقك الله وسددك نصرا اعتدى، نصر من اعتدي عليه، وادعو عباد الله من المهاجرين والأنصار يأتوا مددا لك لنصرة المظلومين. وهذا الأمر عليه الناس إلى الآن في كثير من الأحوال، أمر الزوامل والأشعار في حال طلبهم بعض الأمور التي يحتاجونها، إذا احتاجوا إلى عفو في مقتول أتوا بشعر، إذا احتاجوا إلى طلب إعانة أتوا بشعر، وهذا له وقعه بين العرب الذين لهم عناية بهذا الشأن. أما أصحاب يعني الذين لا شأن لهم ربما لا يفهمون المغزى من بعض الأشعار. يذكرون أن مرة عامل من عمال الإمام نزل إلى مدينة لحج، وأصحاب لحج منسوبون إلى الشافعية، يعني شأنهم أنهم يؤذنون الأذان السني، ليس بحي على خير العمل، والعامل هذا يريدهم أن يؤذنوا بحي على خير العمل، أذان الزيدية وأذان الشيعة. المهم الإمام أرسل إلى بعض رجالة يافع وسلاطينهم ينزل ويحكم بين الناس في هذه المسألة، فحكم فيها ببيتين من الشعر: يا ذي طلبت اليافعي تبغون حل، الحل عند أهل العقول الراجحة، أنتم لكم حي على خير العمل وإحنا لنا آمين بعد الفاتحة. فكان الناس يفهمون مثل هذه الأشياء، يعني حكم في بيت شعر وخلاص، تقرر هذا الأمر على أهل لحج أنهم يتركوا حي على خير العمل ويقرأوا آمين، وهنيئا لهم، تطبيق السنة.